بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب العلم الشرعي في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه شيئا من المعالم التي تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى طالب العلم في طريق طلبه للعلم. أسأل الله عز وجل أن يكتب في هذه المجالس النفع والخير والبركة. قبل أن نتكلم إخوان الأفاضل ونواصل الحديث عن معالم في طريق طلب العلم، أود أن أنبه على نقطة وعلى مسألة إخوان الأفاضل، أو عدة نقاط وعدة مسائل. النقطة الأولى إخوان الكرام، قد يقول قائل مثلا الآن الكلام عن معالم في طريق طلب العلم، هذا الأمر هل اعتنى به العلماء الكبار أو بينه أهل العلم في كتب مستقلة أو في أشياء فريدة؟ نقول نعم إخوان الكرام، اعتنى أهل العلم عناية كبيرة جدا بتأليف الكتب المفردة التي تحض وتحث على العلم. مثلا ابن عبد البر ألف كتاب جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي الجامع في آداب الراوي وأخلاق السامع، الرامة هرمزي كتابه المحدث الفاضل المحدث الفاصل، إلى غير ذلك إخوان الكرام من الكتب التي ألف أهل العلم القدامى فضلا عن أهل العلم في هذه الأزمان في بيان آداب وأخلاق طالب العلم. فهذا أمر ما ينبغي إغفاله إخوان الكرام، فقد يذكرون أشياء فيها نفع وخير وينتفع بها الإنسان انتفاعا عظيما، ويكتب الله عز وجل له خيرا عظيما وفضلا كبيرا إذا أراد سبحانه وتعالى. النقطة الثانية إخوان الأفاضل، ذكرت في يوم أمس أن كتاب العلم من تأليف أبي خيثمة النسائي بن حرب، والصواب إخواني من تأليف أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي، من تأليف أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي، زهير بن حرب النسائي عليه رحمة الله تعالى. أيضا إخوان الأفاضل، بالنسبة لمسألة النوم بعد صلاة الفجر، ذكر لي أحدهم بأن يعني بعض سمع بعض المشايخ يقولون بأن هذا الوقت تقسم فيه الأرزاق، قلت حسب علم القاصر لا أدري ولا أعلم عن هذه المسألة، ولكن وقفت إخوان الأفاضل على أشياء أخرى في هذا الموضوع. الفائدة الأولى إخوان الأفاضل، عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء، الغداء صلاة الفجر، فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال: فمكثنا هنية، قال: فخرجت جارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، عبد الله بن مسعود جالس في المنزل يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ لماذا لم تدخلوا المنزل وقد أذنت لكم بالدخول؟ فقالوا: لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم، لأن صلينا صلاة الفجر وجئنا، فلما قرعنا الباب وأذنت لنا بالدخول ما دخلنا، خشية أن يكون بعض أهل البيت في نوم أو غير ذلك. فقال عبد الله بن مسعود: لقد ظننتم بآل أم عبد غفلة، لقد ظننتم بآل أم عبد غفلة. إذن ما ينبغي على المسلم أن يغفل في هذا الوقت، ما ينبغي على المسلم أن يغفل في هذا الوقت. لو هل وقع إخوان الكرام في محرم؟ معاذ الله سبحانه وتعالى. ولكن المسلم إخوان يحرص على اغتنام الأوقات وعدم تضييع الأوقات، والخبر أخرجه الإمام مسلم، والخبر أخرجه الإمام مسلم. الفائدة الثانية إخوان الكرام، التقى عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير وهما يطوفان، فقال ابن الزبير: كيف أصبحت يا أبا عاصم؟ قال أراك كأنك تصبحت، أي كأنك نمت في الصباح. قال ما تصبحت وما كنت لأتصبح. ثم قال أما بلغك أن الأرض تضج إلى الله من تصبح علمائها بالضحى مخافة الغفلة عليهم؟ قال بلى. أما بلغك أن الأرض تضج إلى الله من تصبح علمائها عليها بالضحى مخافة الغفلة عليهم؟ قال بلى. أخرجه الفاكهي في كتابه تاريخ مكة بإسناد صحيح. هذه فوائد إخواني الكرام في مثل هذا. إذا الخلاصة إخواني أن هذا الوقت ينبغي أن يستثمر وأن لا يهدر، وما نحتاج إلى الراحة في هذا الوقت إخواني الكرام فلا حرج في ذلك. ولكن الإشكال أن يصبح هذا الوقت الأصل فيه النوم، هذه مشكلة إخواني الكرام. فلان ما تستطيع تتصل عليه الساعة 9، لماذا؟ لأنه ينام في هذا الوقت ويستمر بالنوم إلى أذان الظهر، فنقول ما ينبغي هذا. ولو كان سهره في طلب العلم أهان الأمر إخوان الأفاضل، ولكن إذا كان السهر على مسائل مباحة ثم بعد الفجر ينام الإنسان إلى أذان الظهر، ثم من الظهر إلى العصر يتناول الطعام ويجلس مع الأهل وغير ذلك، والعصر يخرج، فما يبقى له من اليوم إخوان الأفاضل إلا أقل القليل. فلا بد علينا أن نشح بأوقاتنا كشحنا على الدينار والدرهم، بل أشد، كشحنا على الدينار والدرهم بل أشد. إخواني الأفاضل، اليوم نتكلم بإذن الواحد الأحد سبحانه وتعالى عن التأصيل العلمي ووضع البرنامج العلمي، فإن هذا أمر مفيد جدا إخواني الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني إخواني الأفاضل بالنظام، وألا تكون حياة المسلم إخواني الأكارم فوضى من دون تخطيط ومن دون نظام ومن دون ترتيب، فهكذا إخوان الأفاضل تكون الحياة الصحيحة والحياة الكاملة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل أو شرع لنا عبادات كثيرة عند الصباح وعند المساء ووقت الضحى وعند الأذان وغير ذلك. المهم أن واقع العبادات خلال اليوم إخوان الأفاضل واقع محدد ومعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يفعل أمر بذل الأسباب لتحقيق هذا الأمر. في غزوة أحد قسم الصحابة ميمنة ميسرة، جعل بعضهم على جبل الرماة وغير ذلك. لما أراد أن يهاجر إلى المدينة النبوية خرج من غير الطريق المألوف. المهم أن تسلك الأسباب الشرعية التي تعينك على بلوغ الهدف، فلا تكن رعاك الله عز وجل عشوائيا، اليوم هذا الكتاب ثم بعده كتاب آخر ثم الذي بعده فن آخر، فتجد نفسك بعد سنوات تزعم بأنك درست بعض الكتب ولكن في الواقع لن تدرسها الدراسة الصحيحة. إخوان الكرام، بعض الناس تسأل ما الكتب التي درستها؟ يقول درست مثلا كتاب عمدة الفقه. تسأل هل درسته كاملا؟ يقول لا، درست فقط باب الطهارة. طيب إذا كيف تقول بأنك درست كتاب عمدة الفقه؟ بعضهم يقول أنا درست في مسائل الإيمان كذا وكذا. تقول له الكتاب الفلاني، تقول له هل درسته كاملا؟ يقول لا، مجرد أول 5 ورقات ثم بعد ذلك تركت هذا الدرس. ما يصح مثل هذا. فلا تكن رعاك الله عز وجل خراجا ولاجا، فإن بعض الناس إخوان الكرام ديدنهم هذا، يقرأ من الكتاب 5 ورقات يرميه، ثم يقرأ الثاني 5 ويترك، ثم الثالث والرابع والخامس والسادس، فلا يظفر بعلم إخوان الأفاضل، بل يكون علمه مبتورا مقطوعا إخوان الأفاضل. فالتأصيل العلمي اعتنى به العلماء إخوان الأفاضل لأنه ينفع طالب العلم نفعا عظيما، يكون سبب إن شاء الله تعالى في أن يدرك طالب العلم ويظفر بالعلم الغزير الطيب الوفير خلال مدة وجيزة ويسيرة. وموضوع التأصيل العلم إخوان الكرام نسمع كثير من العلماء في هذه الأيام يؤكد عليه، لماذا؟ لأنهم وجدوا من يدرسهم بهذه الطريقة، وهؤلاء وجدوا من يدرسهم بهذه الطريقة. فالتأصيل العلمي أمر اعتنى به القدامى فضلا عن أهل العلم المعاصرين. القدامى إخوان الكرام، يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل، ويقول أبو عبيد القاسم ابن سلام: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول. عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول. فإن بعض الناس في ابتداء طلب العلم يحضر في الكتب الكبيرة جدا التي لا يستوعبها ولا يفهمها، ويترك الكتب التي تؤصله وتقوي عوده حتى يفهم الكتب المتقدمة. وقديما قيل: طعام الكبار سم الصغار. وهكذا أيضا إخوان الأفاضل، فإن بعض الناس يأتي إلى مسائل كبيرة جدا في بداية الطلب، يقرأ في كتاب العلل للإمام أحمد، العلل للدارقطني، العلل لفلان لعلي بن المدين، ويجلس يقرأ في هذه الكتب. نقول: رعاك الله عز وجل، ارفق بنفسك، فإن مثل هذه الأشياء لا تصلح لطالب العلم المبتدئ. لا نقول بأن هذه الكتب ما تصلح إخواني، نقول لا، في هذه المرحلة التي أنت فيها هناك كتب أولى بالعناية أن تعتني بها وأن تستفيد منها وأن تنكب عليها، حتى يعطيك الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى مفاتيح العلم، فتنطلق وتقرأ فيها وتستوعب وتفهم. وجدت إخوان الأفاضل بعض الناس يحضر في بعض الكتب الكبيرة جدا، تسأله: ما اسم الكتاب الذي تدرسه؟ ما يعرف اسم الكتاب الذي يدرس إخوان الكرام، يسميه ويذكر اسم الشرح ويظن بأنه هذا الكتاب الذي يدرس. أحد الأخوة قال: أحضر درس في شرح سنة أبي داود. قلت: ما اسم الكتاب الذي تدرسه؟ قال: عون المعبود. طيب أنت تحضر شرح سنة أبي داود، عون المعبود ليس الكتاب الذي يدرس، عون المعبود أحد الشروح التي على سنن أبي داود. فلا بد على الإنسان إخوان الأفاضل أن يؤصل نفسه وأن ينتقي الدروس التي تناسبه حتى يشتد ويقوى العود بإذن الله سبحانه وتعالى. وطريقة أهل العلم إخوان الأفاضل، وهذا أمر مشاهد ومجرب ومعروف، أنهم يربون الناس بصغار العلم قبل كبار. وانظر الآن في أهل العلم الكبار، تجدهم ما تركوا كتابا من الكتب التأصيلية إلا وعلقوا على هذا الكتاب وحشوا عليه وتنقلوا بالطلبة من درجة إلى درجة، حتى تخرج على أيديهم طلاب علم، أصحاب فقه وأصحاب إخوان الأفاضل العلم وأصحاب معرفة وأصحاب دراية وأصحاب نظر. إخوان الأفاضل، بالنسبة لي موضوع التأصيل العلمي أتكلم عن إخوان الأفاضل وأؤكد عليه، لأن بعض الناس إخواني أبجديات الكتب التي يمكن أن تنتهي خلال أسبوع، أسبوع واحد فقط. نحن ما نتكلم عن تأصيل علمي في 20 سنة ولا 30 سنة إخوان الأكارم، نتكلم عن التأصيل العلمي إذا كان الإنسان مجدا قد ينتهي منه خلال سنة أو سنتين أو 3 سنوات، يمر على أشياء كثيرة جدا. بينما تجد بعض الشباب ممن استقام إخوان الأفاضل منذ سنوات طويلة جدا، تسأله عن كتاب من الكتب اليسير جدا، القواعد الأربع، تسأله: هل قرأت هذا الكتاب؟ درسته؟ يقول لك: لا، لم أدرسه. فإن قال: درست هذا الكتاب، تسأله سؤال واحد عن هذا الكتاب، ما يعرف الجواب، ما يعرف ما موضوع الكتاب. وهذه مصيبة كبرى إخوان الأفاضل، وبلية عظيمة جدا. إذا لابد أن نعتني بطالب العلم المؤصل. الميموني وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، يقول الإمام أحمد: أيهما أحب إليك، أن أبدأ بالقرآن؟ أيهما أحب إليك، أن يبدأ ابني بالقرآن أو يبدأ بالحديث؟ قال: لا، بالقرآن. قلت: أعلمه كله؟ قال: نعم، علمه كله إلا أن يعصر فتعلمه شيئا من القرآن العظيم. إذن النقطة الأولى في جانب التأصيل العلمي العناية بالقرآن الكريم، هذه نقطة أساسية إخوان الأفاضل. بعض هذه النقاط نذكرها إجمالا ثم نرجع مرة أخرى ونفصل في بعض المسائل المتعلقة بكل نقطة إن شاء الله تعالى. حفظ القرآن الكريم والعناية بالقرآن العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهذا الأمر عناية عظيمة، كما كان يعلمنا السورة من ماذا؟ من القرآن. وهذا دليل على أنه كان يولي العناية بالقرآن العظيم العناية العظيمة، ويؤكد على ذلك عليه الصلاة والسلام، يعلم الصحابة ويبدأ بهم بالقرآن العظيم حتى ينشأوا نشأة علمية طيبة وسليمة. وأقبل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على مثل هذا الأمر عناية عظيمة جدا. وهذا الإمام أحمد إخوان الأفاضل لما يسأل عن ذلك، معنى كلامه: قدم القرآن وقدم العناية بكلام الرحمن سبحانه وتعالى. هنا نقطة إخوان الأفاضل ومسألة مهمة جدا. طيب ليش أهل العلم يذكرون موضوع العناية بالقرآن العظيم؟ طبعا لذلك عدة أمور، هذا كلام الله سبحانه وتعالى ولك بكل حرف حسنة وغير ذلك، ونقول بالإضافة إلى ذلك توجد عدة مصالح وعدة فوائد. غالبا أخوان الأفاضل تجد حافظ القرآن جادا مجدا في طلب العلم، أليس هذا الصواب أخواني؟ أجيب، أليس هذا الصواب؟ في الغالب تجد حافظ القرآن الذي يحفظه كله في صدره تجده جادا مجدا في طلب العلم. لماذا؟ حفظ القرآن يحتاج إلى تنظيم وقت، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى جهد، فألف مثل هذه الأشياء فتمكن من تثبيت القرآن العظيم وتمكين حفظ كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه من أعظم الفوائد. تخيل إنسان حديث عهد بطلب علم ما يعرف يعني آلية طلب العلم، فبدأ يقبل على حفظ القرآن فتغيرت عنده النظرة وتغيرت العوائد السيئة إلى أمور طيبة وإلى استثمار الأوقات وعدم تفريط فيها وإلى الشح بهذا الوقت في تلاوة كلام الله عز وجل. ينتفع بذلك طالب العلم انتفاعا عظيما. والله يا أخوان رأيت بعض الناس ممن فتح الله عز وجل عليه في موضوع حفظ القرآن الكريم وهو صغير أخوان في العشرينات من العمر، ما أقول أكثر من ذلك، قال الآن ولله الحمد والمنة لا ألمس المصحف، كل ما أريد أن أقرأ من القرآن العظيم موجود في صدري، إلا طبعا إذا أشكلت عليه آية يرجع للقرآن العظيم، وإلا يقول أسرد القرآن سردا ورأيته وهو يمشي يقرأ القرآن وغير ذلك. المهم أنه ألف مثل هذا الشيء وتعود عليه وفتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما. أيضا إخوان الكرام كثير من الشباب يعاني، يقول لك الحافظة ضعيفة أنسى كثيرا. من أعظم ما يعين على تقوية الحافظة قراءة القرآن العظيم وحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد حافظ القرآن العظيم بتوفيق من الله عز وجل، ونتكلم عن الأعم الأغلب، تكون حافظته قوية، لأن الحافظة كالعضلة إخوان الأفاضل، كالآلة إذا دربت ماذا؟ أعان الله سبحانه وتعالى وفتح عليك أشياء عظيمة ويسر لك خيرا عظيما، ويسر لك خيرا عظيما. أيضا إخوان الأفاضل ما أجمل أن يبدأ طالب العلم المبتدئ بالجمع بين العلم وبين العبادة، وهذا أين يتأتى؟ في حفظ كلام الله عز وجل، عندما يطبق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن حافظ القرآن إن قام به بالليل حفظه، وإن لم يقم به بالليل ذهب يعني نسيه وتفلت منه الحفظ. فيجمع بين العلم والعبادة في طلبه للعلم، والله هذه نعمة ومنة كبيرة جدا إخوان الأفاضل. فلذلك نؤكد على الجميع رجالا ونساء بأهمية حفظ القرآن العظيم. والله يا إخوان لو تيسر للإنسان أن يأخذ حتى إجازة من العمل مثلا في فترة الإجازة الصيفية أو الإجازة الوظيفية وغير ذلك، ثم ينكب على القرآن. مثلا بعض الناس يقول الحافظة ضعيفة، طيب في كل إجازة احفظ 3 أجزاء، خلال 10 سنوات ستحفظ القرآن الكريم كاملا. هذا على أقل تقدير إخوان، وإلا المجد المجتهد قد يتمكن من حفظ القرآن الكريم كاملا خلال 3 أشهر أو 4 أشهر أو 6 أشهر بإذن الله سبحانه وتعالى، يفتح الله عز وجل عليه. لو حفظ إخوان الأفاضل في كل يوم وجه من القرآن العظيم تقريبا إخوان الكرام خلال 2 سنين كحد أقصى تختم القرآن الكريم حفظا. فاليوم علم وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط، يحصل المرء به حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فلذلك رعاك الله عز وجل، حاسب نفسك على هذا الأمر محاسبة عظيمة، وأقبل على حفظ القرآن والتدبر في كلام الرحمن، وأفرغ الوسع والطاقة يعنك الله سبحانه وتعالى. قد والله إخواني رأينا المشايخ الكبار يعتنون بذلك عناية عظيمة، بل تجد بعضهم يسرد الآيات سردا من حفظه وكأنه ينظر إلى المصحف لما يتلو عليك شيئا من القرآن العظيم، لما يتلو عليك شيئا من القرآن العظيم. طيب عندنا الآن بعض الإخوة حفظ القرآن العظيم لكن حفظه مهلهل، حفظه متزعزع. لا بد عليك أن تراجع القرآن الكريم وأن تحرص على الإكثار من المراجعة حتى يثبت بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الحفظ ويقر في الصدر بإذن ربنا سبحانه وتعالى. طيب ثم بعد حفظ القرآن الكريم سنأتي إلى بعض المسائل المتعلقة بالحفظ لاحقا إن شاء الله تعالى. حفظ القرآن، ثم بعد حفظ القرآن الكريم إخوان الأفاضل يحفظ في كل فن من فنون العلم التي يحتاج إليها شيئا مختصرا، يحفظ في كل فن من فنون العلم شيئا مختصرا. اسمع رعاك الله ماذا يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله تعالى وشوف عناية أهل العلم بإعداد طالب العلم الذي تأصل تأصيلا طيبا وتأصيلا حسنا. قال السعدي عليه رحمة الله تعالى: والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر عليه أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذا الذي ذكرناه واستعان بالله أعانه الله وبارك في علمه وطريقه الذي سلك. معنى كلام الشيخ السعد إخوان الأفاضل أن تنتقي في كل فن من الفنون التي تحتاج إليها مختصر يسير جدا، ثم تضبط هذا المختصر، ثم بعد ذلك تقرأ الشروح. هذا المختصر هو الأساس، والشروح إخوان الأفاضل تعتبر توضيحا لهذا المختصر، وهذه الشروح تعتبر كالبناء على هذا الأساس المتين الذي أعده طالب العلم والذي أنشأه طالب العلم. طيب إخوان الكرام، الآن نأتي إلى جانب التأصيل في فنون العلم الشرعي إخوان الأفاضل وأقسام العلم الشرعي. الآن كلام الشيخ السعدي أنك تبدأ في كل فن بمثل مختصر، ثم تجعل الشروح بنيانا على هذا الأساس الذي حرصت عليه. الآن إخوان الأفاضل عندنا فنون العلم وأقسام العلم الشرعي، بعد حفظ القرآن العظيم عندنا طبعا موضوع ماذا؟ التفسير إخوان الكرام، هذا العلم الذي والله ما ينبغي لنا أن نقصر معه. وللأسف الشديد نجد بعض الإخوة إخواني يقصرون في العناية بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، مع أن الله قال لنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن علامات رقة القلب التدبر في كلام الله عز وجل، ومن علامات قسوة القلب الإعراض عن التدبر في كلام الله عز وجل. ابن القيم له بيت عن تدبر القرآن، بيت واحد فقط، من يعرف له جائزة. وأيضا هذا الأخوات، طيب. هنا رفعوا الأخوة أيدي، تفضل. هذا ليس بيت، صدر، هذا نويل العجز، تفضل. أحسنت له الشيخ: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. نعم إخواني، والله هذا يعني من نفيس الحكم إخواني، هذا من نفيس الحكم. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. نعم إخواني الأفاضل، يعتني المسلم بتفسير كلام الله عز وجل، ويعمل ذهن إخواني الأفاضل ويفهم معاني الآيات. ما المقصود بإعمال الذهن؟ نفهم ما معنى هذه الآية، ما الفرق بين هذه الآية وبين الآية الأخرى، هذه الآية ما محملها، ما فقهها، ما الفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذه الآية. وطبعا إخوان الأفاضل، قد الإنسان وطالب العلم المبتدئ يشق عليه إخوان الكرام أن يأخذ تفسير القرآن الكريم كاملا من الفاتحة إلى النفس، هذا في بداية الطلب قد يشق على الإنسان مشقة عظيمة. لكن جزء عما يتساءلون يقرأه الناس كثيرا، فأنت إذا درست مثل هذا الجزء وتفسير هذا الجزء تعلمت علما، وإذا أردت أن تخاطب الناس خاطبتهم بماذا؟ بما يحفظون. لو جئت الآن إلى العجائز في البيوت، ما تحفظ الواحدة منهن؟ قل والله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. أغلب الناس إخوان الكرام، حتى الأعاجم، بل حتى الفساق وغيرهم وكذا، يحفظون جزء عما يتساءلون. فلذلك إذا ضبطنا تفسير هذا الجزء إخوان الكرام، والله سنستفيد فائدة عظيمة جدا. وسبحان الله العظيم، الملاحظ على جزء عما يتساءلون أنه في كثير من سور هذا الجزء ذكر الإيمان بالبعث والجزاء واليوم الآخر، وهذا يرقق القرآن، يرقق القلب ترقيقا عظيما، ويجعل القلب في خشية ووجل وتعظيم لله سبحانه وتعالى. طيب، ما الكتاب الذي أقرأ؟ رأيي القاصر إخواني، ما ألزم الناس بكتب إخواني، لكن من أنفع الكتب التي اعتنت بتفسير جزء عما يتساءلون كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين، تفسير جزء عما. وانظر إلى طالب العلم المجتهد إذا قرأ هذا الكتاب وقرأه مع أهل بيته ومع أسرته، ثم لخص الفوائد إخوان الكرام، ولخص تفسير هذا الجزء في 10 ورقات أو 20 ورقة، والله كم سيظفر بخير، وكم سيظفر بفضل كبير جدا إخوان الأفاضل. فلذلك اعتني بهذا الجزء عناية عظيمة جدا. اجلس مع أبناء النفاثات في العقد، ما معناها؟ الشيخ يعني مذكر والمؤنث الآن هو ساحرات نفاثات، إيش معناها؟ عقد السحر. جيد، أحسنت. التي ينفثن في عقد السحر. فلذلك إخواني هذه الآيات إذا عرفناها والله سنستفيد فائدة طيبة إخواني الكرام. مثلا إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد الذين طغوا في البلاد والعاديات ضبحا. ضبحا ايش معناها الشيخ صاحب الابتسامة؟ سؤال لك، جارك، جارك ضبحا، ايش معنى ضبحا؟ نعم احمد، صاحب عمان تفضل. لا، فالموريات قدحة هذا معنى يدل على ذلك، لكن ضبحة ليس من الأوقات. شيخ أنت عبد الكريم جارك هذا للجانب، سؤال لك شريف، ها؟ لا لا، فالموريات هذا عن ضرب الأمثلة. تفضل اسم الكريم، تفضل. أحسنت. ضبح أخوان الأفاضل صوت النفس عندما تشتد الخيل في الجن. أخواني هذه معاني لابد نعرفها أخوان، لابد نعرف مثل هذه الأشياء، فإن بعض الناس والله يقصر أخوان. طيب إن الإنسان لربه لكنود، كنود إيش معناها؟ عرفت السؤال؟ كنود إيش معناها أنور؟ سالم؟ لا، تفضل. ماذا؟ موين أخذناها؟ ها شيخ عون سالم، أنا ما لك عذر سالم. إيه؟ ياسر موين خدناها؟ إيه؟ كندا أي جحد. إن الإنسان لربه لكنود أي جحود. إخواني هذا جزء عما يتساءلون إخواني، والله لابد نعتني بذلك ونفهم إخواني معاني كلام الله عز وجل. والله يا إخوان لو نشرنا تفسير هذا الجزء عند الأبناء والنساء وتعلمناه نحن، والله سنزداد تعظيم وتوقير الله سبحانه وتعالى. فلذلك إخواني نجد حقيقة العلماء الكبار يصرفون جهدا كبيرا في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. تجد العلماء الراسخين يعتنون بالتفسير عناية عظيمة جدا، بل تستغرب من بعض العلماء عندما يذكر لك قصة موسى، يذكر لك قصة موسى عليه الصلاة والسلام في هذه السورة وهذه السورة. كل ذلك من الحفظ، ويقارن بين هذه الآية وهذه الآية وهذه الآية وهذه الآية. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا إخواني لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من الذي قدم عند الوضع في اللحد في غزوة أحد لما كثر القتلى؟ الأقرأ للقرآن. وقدموا الأقرأ للقرآن، ويقال لحافظ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. لذلك إخواني الأفاضل لابد أن ننتبه. وأيضا إخواني ينقل عن بعض أهل العلم الكبار أن روحه فاضت عند قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر. هذا فضل عظيم إخواني، والله شرف كبير جدا إخواني طالب العلم. طيب نرجع إلى موضوع التفسير. ثم بعد ذلك إخواني الأفاضل الكتاب الجميل السهل إن شاء الله تعالى على الجميع، وقد جربت إخواني أن أعطيت بعض الإخوة ممن هم لا يطلبون العلم، ما عندهم عناية بطلب العلم، دللتهم على هذا الكتاب قالوا وجدنا بأن أسلوبه سهل وميسر جدا علينا. تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمة، لو قرأه الإنسان إخوان الأفاضل مرتين ثلاثة أربعة، الآن عمرك 20، امسك هذا الكتاب وقرأ إلى أن يصل عمرك 60، مرت بعد مرة وكرة بعد كرة، والله تستفيد فائدة عظيمة. التقيت مرة بأحد المشايخ فقلت له عن أحد الكتب، فقال اقرأ 10 مرات، اقرأ هذا الكتاب 10 مرات وما المانع من ذلك؟ فيقرأه الإنسان ويقرأ يعني الكتب إخوان الأفاضل مرة بعد مرة، مرة يلخص، مرة يحشي، مرة يذكر فوائد أخرى، يجمع التقسيمات، يجمع الآداب، يجمع الأخلاق. ومن لطائف هذا الكتاب، هذه نقطة يمكن البعض ما يعرفها، أول الكتاب إيش ذكر المؤلف؟ وين لو كان يسوي يعطينا جائزة ثانية؟ تفضل. أحسنت، شرح أسماء الله الحسنى، وهذا أيضا باب من نفيس العلم إخوان نغفل عنه. ذكر فيه ورقات يسيرة تقريبا الكثير 10 ورقات، ذكر شرح وتفسير أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. فلذلك نقبل على هذا الكتاب وغيره من الكتب إخوان الأفاضل الميسرة المختصرة، لكن هذا كتاب قيم إخواني، يذكر لك الحكم والفوائد والمعاني واللطائف وغير ذلك إخواني الأفاضل، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. يعني بعض الأخوة كان يصلي معنا في المسجد النبوي، الإمام سيقرأ جزء من القرآن فهو يقرأ جزء من التفسير. طيب قد يقول قائل أنا يشك علي هذا، على أقل تقدير أمسك ماذا؟ الغريب، الكلمات الغريبة، وهذه ما تتعدى إخواني في الجزء الواحد يعني كلمات يسيرة مثلا، فأمر على هذه الكلمات. إذا قرأ الإمام شيء إخواني الأفاضل أتدبر وأتفهم في معاني كلام الله سبحانه وتعالى. طيب هذا بالنسبة للقرآن العظيم، بالنسبة للقرآن العظيم والتفسير. عندنا بعد ذلك إخوان الأفاضل موضوع الفقه، موضوع الفقه. الفقه إخوان الكرام بحسب المدرسة المذهبية التي يريد أن يبدأ الإنسان بها. مثلا إخوان الأفاضل عند المالكية مختصر خليل، وعند الشافعية إخوان الأفاضل مثل أبو شجاع المعروف بغاية الاختصار، أو تحرير تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري، أو غيرهم من علماء الشافعية وغيرهم من علماء الشافعية. وأيضا إخوان الأفاضل بالنسبة للحنابلة عمدة الفقه أو زاد المستقنع، هذه تعتبر من كتب مذهب الحنابلة. منهج السالكين للسعدي ليس من كتب الحنابلة إخوان، منهج السالكين للسعدي هذا الكتاب ليس من الكتب الفقهية عند الحنابلة، صحيح المؤلف حنبلي لكن ما جرى به على المذهب، ما جرى به على المذهب. فيدرسه الإنسان ويقرأ عليه ويقرأ الكتاب. إذا شق عليك قراءة الكتاب كاملة، على أقل تقدير أمسك رعاك الله عز وجل أبواب العبادات، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجنائز، أمسك هذه الأبواب ومر عليها. مسائل المعاملات لو أجلتها لاحقا إن شاء الله تعالى ما يضرك شيء، لو أجلتها لاحقا ما يضرك شيء. بالنسبة لكتب الإيمان بالله عز وجل ومسائل المعتقد إخوان الأفاضل، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهذا متن يسير جدا إخوان الأفاضل وسهل جدا، واعتنى به العلماء إخوان الأفاضل بشرح هذا الكتاب. فمن الشروح الجميلة على هذا الكتاب شرح الشيخ عبد المحسن العباد في يعني غلاف لطيف إخوان الأفاضل، 300 ورقة تقريبا أو أقل من ذلك. بل بعض أهل العلم نظم هذا الكتاب وجعله قصيدة إخواني، وجعله قصيدة، أحد علماء الإحساء نظم هذا الكتاب وجعله قصيدة من القصائد. فاقرأ هذا الكتاب وادرسه واستفد من هذا المتن المختصر في مسألة العقيدة. طبعا بالنسبة للمؤلف هنا مالكي، بالنسبة للكتب الشافعية في العقيدة إخوان الأفاضل شرح السنن المزني، المزني ماذا يقول عنه الشافعي؟ غير هذا، المزني ناصر مذهبي، هكذا يقول الشافعي عليه رحمة الله تعالى، هكذا يقول الشافعي عليه رحمة الله تعالى. فهذا أيضا كتاب مختصر جدا إخوان الأفاضل في ورقات معدودة، لو قرأه الإنسان واستوعب هذا الكتاب وفهم معاني هذا الكتاب والله لو ارتاح راحة عظيمة واستفاد فائدة طيبة حسنة، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة في جانب المعتقد. إنما المقصود إخواني إشارات أن يكون الإنسان قد مر على متن معين في هذا الفن وضبط هذا الفن. وأيضا إخوان الأفاضل بالنسبة لكتب الحديث، لاحظ هناك فرق بين الحديث والمصطلح، هناك فرق بين الحديث وبين المصطلح. كتب الحديث عندك 40 النووية، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام، ترقى تمتك حفظت رياض الصالحين، خير على خير وفضل على فضل، والأربعين نووية 42 حديث تزيد عليها زيادة الحافظ بن رجب، ويعني تضم في صدرك علما عظيما وفضلا كبيرا. لماذا؟ هذه الأحاديث عبارة عن قواعد عامة يدور حولها الإسلام، وقواعد عامة ممكن أن تستنبط منها أحكام كثيرة جدا. فأقبل على هذا الكتاب في الإجازة الصيفية، ما الذي يمنع أخواني الطالب في الرابع الابتدائي أن يحفظ الأربعين نووية فضلا عن غيري أخواني الكرام؟ وكما ذكرت لكم أخواني، طالب العلم الحريص يحفظه في يوم واحد. نعم أخواني، ممكن بكل سهولة أن تحفظه في يوم واحد وبكل أريحية وبكل سهولة إن شاء الله تعالى. لكن لو افترضنا أنك حفظته في اليوم حديث واحد 42 يوم وأنت منتهي من هذا الكتاب، وهذا فضل عظيم جدا من رب العالمين. بعض الناس لا يحفظ 10 أحاديث وأنت تحفظ 42 حديث، هذه نعمة كبيرة جدا من رب العالمين. بالنسبة للقواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي، يعني كل صيد في جوف الفرق. إذا طالب العلم مبتدئ حفظ هذه المنظومة وفهمها أخوان الأفاضل، يعني المنظومة تقريبا والله تعالى أعلم 42 بيت تقريبا أخوان، إذا حذف منها 10 أبيات المقدمة تقريبا يبقى لك 30 بيت. ما تحفظ في يوم؟ عون تحفظ في يوم؟ بكل سهولة تحفظ في يوم واحد. هذه الآن متون كثير من أخواني ممكن تمر عليه خلال المدة الوجيزة، خلال المدة الوجيزة. أيضا أخواني الأفاضل في موضوع اللغة، ممكن الإنسان يقبل على الأجرومية أو كتاب النحو الواضح لعلي الجارم ومجموعة ممن كانوا معه، إلى غير ذلك أخواني الأفاضل، إلى غير ذلك أخواني الأفاضل. السيرة النبوية، وهذا علم أخواني بعض الناس يفرط فيه تفريط أخواني، تفريط كبير جدا في جانب العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الرحيق المختوم، تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يعني قام به النبي عليه الصلاة والسلام، كيف هاجر من مكة إلى المدينة، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة الحديبية، إلى غير ذلك إخوان الأفاضل، غزوة بني المصطلق، غزوة تبوك، غزوة حنين، إلى غير ذلك إخواني الأفاضل، إلى غير ذلك إخواني الأفاضل. يعني إخواني أحيانا بعضهم من يعني قلة عنايته بجانب السيرة، جبل أحد هكذا إخواني يصح هذا؟ جبل أحد ولا أحد؟ أجيب إخواني، هذا موجود إخواني، أنا ما أتكلم عن خيال، موجود. لماذا ما في عناية إخواني؟ أنا ما أنسى هذا الموقف، أحد الأخوات سئلت أذكري ثلاثة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم جميل، أم جميل زوجة أبو لهب وليس زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد إخواني الأفاضل يجهل النقاط، لكن الخطأ الأكبر أن نعلم بأننا نجهل أشياء ونستمر على ذلك، نجهل أشياء ونستمر على ذلك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، اللهم لا شماتة. أيضا إخواني الأفاضل، عندك في مصطلح الحديث عندك المنظومة البيكمونية مثلا، ثم بعد ذلك نخبة الفكر مثلا، تقرأها وتضبطها وتستفيد من ذلك إن شاء الله تعالى. في أصول الفقه عندك متن الورقات أو الأصول من علم الأصول، تقرأ هذه الكتب وتستفيد بإذن ربنا سبحانه وتعالى. طيب إخوان، الآن نكر ونرجع إلى موضوع حفظ القرآن الكريم مرة أخرى. الآن ذكرنا أشياء عامة، قواعد عامة في التأصيل العلمي، الآن نرجع إخوان الكرام إلى موضوع حفظ القرآن العظيم، ونذكر بعض القواعد أو بعض المعالم في طريق حفظ كلام الله سبحانه وتعالى. النقطة الأولى أخوان الأفاضل، لابد أن تعتني بتجويد كلام الله سبحانه وتعالى، التجويد النظري والتجويد العملي. لابد أن نعتني بتجويد كلام الله سبحانه وتعالى، التجويد النظري والتجويد العملي. التجويد العملي من ناحية التطبيق، أن الإنسان يطبق المد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل، يطبق مثل هذه الأشياء أثناء تلاوته لكلام الله عز وجل. التجويد النظري أن تعرف أساسيات التجويد، الإدغام، الإخفاء، القلقلة، الاستعلاء، إلى غير ذلك، المدود، الترقيق، التفخيم، مخارج الحروف، إلى غير ذلك. إخواني الكرام، أن نعلم مثل هذه الأشياء. يعني إخواني حقيقة تسأل بعض الناس، أنا أخاف أن يكون في حراج إخواني، يعني حروف القلقلة والإخفاء والإظهار وغير ذلك تجد الصبي الصغار يحفظونها، بينما تجد بعض الناس ما يعرف هذه الأشياء لا تطبيقا لا نظريا ولا عمليا، هذه ما ينبغي. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا، لكن يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثمه، هذه مصيبة أخوان. لذلك لابد ننتبه لهذا الأمر. وبعضهم والله إخواني إذا تلا كلام الله سبحانه وتعالى حسبته فعلا أنه يخشى الله عز وجل من تحبير القرآن وتلاوته تلاوة طيبة وإيتاء الحرف حقه مستحقا وتطبيقه لأحكام التجويد مع العناية بمعاني الآيات. طبعا إخواني عندما نتكلم عن موضوع التجويد والعناية بذلك لا نعني موضوع المقامات الصوتية وما أدري إيش وغيره ما ابتلي به البعض، هذا لا أمر آخر إخواني. بل تجد بعض الناس يركز على الأداء على حساب التجويد، يعني هو الآن يقرأ على قراءة قارئ معين مع إخلاله العظيم بأحكام ومبادئ التجويد، وهذا خطأ. قال لي أحد طلاب العلم أردنا أن نسجل تسجيل لتلاوة من قبل بعض الطلاب لبعض الصور من القرآن الكريم، فاستغربت بأنه قبل التلاوة أشوف طالب يهمهم بأشياء وغيره وكذا، خير يا فلان ما الذي تصنع؟ قال أضبط المقام. قلت وتوكل على الله لا حاجة لنا بك. هذه مصيبة إخواني، أضبط المقام استغفر الله العظيم، هذا لا يصح، هذا لا يصح إخواني الكرام. طيب أيضا إخواني لابد من تعاهد المحفوظ وتكرار الأمر الذي حفظته، وتتعاهد هذا الأمر تعاهدا عظيما، تراجع وتعتني بتكرار ما حفظته تكرارا عظيما. إذا استطعت أن تكرر ما حفظته 200 مرة 300 مرة 400 مرة فافعل رعاك الله، ولا تحتقر مثل هذه الأشياء. الجزء الواحد استطعت أن تكرر 20 مرة 30 مرة 40 مرة اصطع ذلك رعاك الله عز وجل، تجد بأن هذا الحفظ يثبت ويقع في الذهن ولا يتفلت بإذن الله عز وجل. أما من كان يراجع محفوظه في الشهرين مرة في 3 أشهر مرة، إخواني الآن الذاكرة كلت إخواني، والذاكرة أصبحت ضعيفة، والحافظ إخواني الأفاضل ما تسعد، فلذلك الإنسان سينسى لا شك ولا ريب، وسيبذل جهدا مضاعفا في الحفظ الجديد ومراجعة المحفوظ مرة أخرى، مع التنبيه والتكرار على أمر إخواني. بعض الناس وهذا أمر يعرفه أهل القرآن والذين لهم دربة بموضوع حفظ القرآن الكريم، لو تسأل أغلب من حفظ القرآن الكريم يقولك بعد ما حفظته كأني نسيت القرآن وجدته يتفلت، فنقول هنا مرحلة البناء وهنا مرحلة لملمة الحفظ وتثبيته، فلا يدب إليك اليأس ولا تكن ممن ييأس رعاك الله عز وجل، ثم هب أنك تراجع كل يوم وتنسى، أليس لك بكل حرف حسنة؟ أجيب إخوان الكرام إذا لا يلبس عليك الشيطان أنا ما أستطيع ودائما أنسى وغير ذلك، تعاهد محفوظك رعاك الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن حافظ القرآن قال إن قام به بالليل حفظه، لم تنساه بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أخي الكريم بعض الناس يريد أن يتعجل الثمر، يريد أن يحفظ القرآن خلال شهرين، يبدأ بالحفظ الجديد وما أتقن القديم، وهذا خطأ إخواني الكرام. كيف تبني منزل على أساس غير ثابت؟ ما يمكن هذا، يسقط عليك المنزل. وكذلك هنا في الحفظ إخوان الكرام اضبط القديم، مكنه تمكينا جيدا، ثم بعد ذلك ابني عليه بناء طيبا. أيضا رعاك الله اختبر محفوظك. كيف تختبر محفوظك؟ صلاة الليل. يوجد اختبار أكبر من هذا إخواني؟ قراءة القرآن في الصلاة، صلاة الليل، الفرائض، النوافل ما عدا التي وردت فيها فضائل معينة. الآن راجع المحفوظ واستغل ماذا هذه العبادات في أن تأتي بعبادات مختلفة، عبادة صلاة مع مراجعة محفوظك للقرآن العظيم. أيضا أخي الكريم موضوع التدبر في قراءة الإمام والإنصات لها، هذا باب من أبواب المراجعة إخوان الأفاض، وذكر بعض حفاظ القرآن المتقنين أنه يستفيد من هذا فائدة عظيمة، إذا قرأ الإمام يعمل ذهنه مع قراءة الإمام، يصغي لقراءة الإمام وكأنه الآن ماذا يراجع حفظه. بعض الناس يريد أن يراجع حفظه ماذا يصنع؟ يقرأ مع الإمام. يصح هذا إخواني؟ ما يصح. أنصت رعاك الله، أنصت رعاك الله وراجع حفظك بماذا؟ بالسماع. أيضا إذا كنت في غير الصلاة كيف تراجع القرآن؟ وعبد العزيز في غير الصلاة، لا في المسجد تريد تراجع حفظك، لا أسألك عن الكيفية ما أسألك عن الوقت، يعني تمسك المصحف تشوف الصورة ثم تبدأ تقرأ بعد ما تغلق المصحف ولا كيف؟ سؤال لك. تفضل. ما سمعت؟ لا لا في غير الصلاة. راجع حفظة القرآن الكريم والمصحف بعيد عنك، صحيح هذا؟ راجع حفظة القرآن الكريم والمصحف بعيد عنك. بعض الناس يراجع الحفظ والمصحف مفتوح أمامه. هذا إخواني ليس، هذه ليست مراجعة، واضح؟ وهذه قد وجدت الشيخ سليمان الرحيلي يؤكد علينا هذا الأمر ويسينا بهذا الأمر. قال ضع المصحف ثم ذاك أشكر عليك أمر، حاول تتذكر، ما تذكرت ارجع مرة أخرى. لماذا إخوان الأكارم؟ الإنسان غالبا إذا نسي شيء معين ثم حاول وكذا ثم تذكر ينسى مرة أخرى، يصعب، يصعب أن تنسى هذا الأمر مرة أخرى. فبعد أن تثبت وتمكن الحفظ ضع المصحف ثم ابدأ اقرأ ما تيسر لك من القرآن الكريم. أشكل عليك أمر، حاول تتذكر، ما تذكرت رعاك الله عز وجل، افتح المصحف ثم اقرأ بعد ذلك وصوب الخطأ الذي توقفت عنده، صوب الخطأ الذي توقفت عنده. أيضا إخواني، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أن تراجع القرآن مع زميلك ومع صاحبك، أقرأ أنا جزء وأنت تقرأ لي جزء، أو هذا يقرأ عند هذا وذاك يختبر هذا وهذا يسأله من المواطن المشكلة. يعني أحد الإخوة من طلاب العلم يذكر بأن كان عنده واحد يسمع له يوميا 7 أو 8 أجزاء من القرآن الكريم كل يوم، حتى الإنسان يألف مثل هذه الأشياء. وما تسمع عند واحد ما يحفظ، واحد ما يعرف القراءة، سمع عند حافظ متقن، نقصت أو زدت حرفا مسكك مباشرة حتى تستفيد رعاك الله. ستجد أن الأمر صعب في البداية، لكن في النهاية تجد بأنك إن شاء الله تقرأ 5 أجزاء و10 أجزاء من القرآن دون توقف بإذن الواحد الأحد، دون توقف بإذن الواحد الأحد. أيضا إخوان الأفاضل، ضبط المتشابه اللفظي. قبل هذا إخواني فائدة حتى شوية نشط الأذهان. شيخ لو تفتح الإضاءة بارك الله فيك فوق. جزاك الله. الله عز وجل قال في وصف القرآن العظيم: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه آية. اسمك الشيخ محمد. جيد، كن ركز معك أخي محمد. الآية الثانية: كتاب أحكمت آيات. طيب الآية الثالثة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. يعني وصف القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، ووصف القرآن بأنه كله محكم، ووصف القرآن بأن كله متشابه. طيب كيف نجمع؟ من يعرف يرفع يده. سننتظر شيء نشوف الجماعة. انتظر انتظر. هذه الجهة جهة الميسر أخواني، الميمنة أفضل. يعني يا جماعة الشيخ، لا أنت إيه في بالك جواب؟ بس يعني ما سمعت. بس كتابة متشابهة، هذه آية في القرآن. تفضل. طيب هذا بالنسبة لكله متشابه، كله محكم. لا ما يصح المعنى، لا كله محكم. الشيخ تفضل. لا لا الآن عندنا آيات كثيرة. الآن القرآن كله محكم، إيش معنى محكم؟ أنت تفضل صاحب الطاقية، مشكلة. تفضل قرأت. لا هذا اللي رفع الشهادة اللي جنبك. إيه؟ رفعت يدك صحيح؟ تفضل. لا لا ليس حقا. نريد جواب طالب علم أخواني. تفضل. جواب إخواني يجلي هذه الأشياء بوضوح. تفضل. جزاك الله. ما هكذا الجواب. أنت تفضل. محكم إيش؟ ليس هكذا. باختصار عندنا ثلاث آيات. القرآن كله محكم، كله من عند الله، فلا تناقض آية أخرى، فلا يوجد في القرآن تناقضات، بل آيات محكمات قويات فيها أحكام من عند الله عز وجل. القرآن كله متشابه، هذا أمر وذاك أمر، هذا نهي وهذا نهي، هذه قصة وهذه قصة، هذا خبر وذاك خبر، فالآيات متشابهة من هذا المعنى غير متناقضة. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخرى متشابهات. بعض الآيات يعرف بعض الناس معناها، وبعض الآيات معناها قد يخفى على بعض الناس لكن لا يخفى على أحد من العالمين. يعني لا يمكن بعض الآيات أن كل البشر ما يعرفون معناها، لا يمكن مثل هذا الأمر، لكن بعض الآيات معناها واضح وبين، وبعض الآيات ليس كل الناس يعرفون معناها، يعرفها أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين. هذا هو معنى ماذا؟ هذا هو معنى أو توجيه أو حمل الآيات الثلاث على المعاني، فلا تعارض ولا تناقض بينها. المتشابه اللفظي إيش المقصود فيه شيخ محمد؟ كيف يعني؟ عطى مثال. المتشابه اللفظ إخوان الكرام، الآيات التي تتشابه لفظا، وغالبا ما تعي حفاظ القرآن الكريم ضبطها يحتاج إلى جهد. مثلا وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قال فرعون آمنتم به، وفي آية أخرى قال آمنتم له. واضح هذا إخوان الكرام؟ هذا هو المتشابه اللفظي. طالب العلم يعتني بذلك إخوان الأفاضل، لهوا ولعبا، لعبا ولهوا في بعض الآيات إخوان الكرام، وقتلهم النبيين وقتلهم الأنبياء. هذا هو المتشابه اللفظي في مجال حفظ القرآن الكريم. فينبغي على طالب العلم أن يضبط هذه الآيات. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. هناك كتب مؤلفة في هذا. الشيخ عبد المحسن العباد إخواني عنده رسالة صغيرة في هذا المتشابه اللفظ، الآيات المتشابهة في القرآن العظيم. وهناك قواعد يعرفها أهل الفن في ضبط هذه الآيات المتشابهة، في ضبط هذه الآيات المتشابهة. فهذه الآيات اعتني بها. وهم بالآخرة كافرون، وهم بالآخرة هم كافرون. هذا فن إخواني يحتاج إلى العناية به، يحتاج إلى العناية به. أيضا إخواني الأفاضل، أعطي لحفظ القرآن الكريم سلام الوقت ولب الوقت. أما إذا خصصت الوقت الذي يكون الإنسان فيه متعبا ومرهقا لحفظ القرآن الكريم، قد إخوان الأفاضل ما يحفظ إلا الشيء اليسير مع جهد وتعب عظيم جدا. وغالبا إخوان الأفاضل غالبا بعد صلاة الفجر، هذا وقت الإنسان استثمره لحفظ القرآن الكريم يستفيد إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الأفاضل، موضوع سماع الأشرطة والاستفادة من الأشرطة في مجال مراجعة القرآن وحفظ القرآن الكريم. بعض الناس إخواني، رجل ضرير تمكن من حفظ القرآن الكريم كاملا لأنه كان كثير السماع للقرآن الكريم والسماع للأشرطة التي فيها التلاوات القرآنية السليمة الصحيحة، فأكثر من سماع القرآن الكريم والترتيل والمراجعة من خلال الأشرطة تستفيد إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الأفاضل الآن، هذا بالنسبة لمجال حفظ القرآن الكريم، هذا بالنسبة لمجال حفظ القرآن الكريم. وصدقوني إخواني، لو استثمرت الإجازة الصيفية بحق عند بعض الناس لوجدته أنه في الصيف يمكن أن يحفظ 10 أجزاء أو 20 جزء. وأعرف شخصيا بعض طلاب العلم الآن المبرزين، أحدهم كان يسمع للقرآن جزاه الله خيرا، تمكن من الانتهاء من حفظ القرآن الكريم خلال 2 شهر، من بعد صلاة الفجر إلى العشاء منكب ومقبل على حفظ القرآن الكريم. هكذا تكون الهمم إخوان، فيحرص الإنسان على ذلك، يحرص الإنسان على ذلك. طيب إخوان الأفاضل، بالنسبة الآن لحفظ متون السنة النبوية، لحفظ متون السنة النبوية وحفظ الأحاديث، لابد أولا رعاك الله عز وجل أن تقرأها قراءة سليمة. فإن بعض الناس يقرأ الأحاديث قراءة خطأ إخوان الكرام، ما يقرأها قراءة سليمة، ما يقرأها قراءة سليمة، فيحفظها على الخطأ، فيحفظها على الخطأ. يقول بالنسبة للقرآن لابد أن أقرأ الآيات قراءة سليمة وعندي شيخ يصوب للآيات وأسمع. أما بعضهم في الأحاديث ما يقرأ هذه الأحاديث على أحد فيحفظها حفظا خطأ. مثلا إخواني عبد الله بن لهيعة، لا خطأ لهيعة، يحيى بن معين بعضهم هكذا يقرأها إخواني الأفاضل، يحيى بن معين وغير ذلك. إخوان الكرام، بعضهم يقول درة عمر وصوابها لا سؤالك درة بفتح الدال، لا درة، درة عمر. لذلك إخوان الأفاضل يحفظ الإنسان الأحاديث حفظا سليما ويقرأها قراءة سليمة، وهذا لا يكلفك شيء. والآن الحمد لله توجد حتى بعض الأشرطة قراءة في صحيح البخاري، قراءة في كتاب كذا، بعض المتون العلمية الآن بالنسبة للمتون السنة النبوية موجودة إخوان الأفاضل على أشرطة بإتقان وبقراءة طيبة، ممكن أن ترجع إليها وتستفيد أخي الكريم استفادة كبيرة. حتى في موضوع حفظ متون السنة النبوية لا بد من المراجعة، لا بد من المراجعة. احفظ حديث وراجع 20 حديث، احفظ حديثين وراجع 40 حديث، وهكذا أخي الكريم راجع حفظك حتى في متون السنة النبوية. لا أقول راجع، بل أيضا تفنن في المراجعة، مراجعة أحاديث السنة النبوية وحتى في مراجعة القرآن الكريم. مثلا الآيات الواردة في الصلاة ابدأ الآن استحضرها وأعمل ذهنك فيها. حفظت 40 نوية، ما هي الأحاديث التي هي مرويات عمر بن الخطاب في 40 نوية؟ عندك الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، عندك الحديث الثاني حديث جبريل بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مراجعة مفيدة إخوان الكرام. ما هي الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم في 40 نوية؟ ما هي الأحاديث التي أخرجها أبو داود في 40 نوية؟ إلى غير ذلك إخوان الأفاضل. ما هي الأحاديث التي يمكن أن أستدل بها على مسائل الصلاة من خلال 40 نوية؟ وتبدأ وتسرد مثل هذه الأحاديث، وهذه مراجعة قيمة، ومراجعة طيبة تعينك على ضبط هذا المثل حفظا وعلى استيعابه فهما إن شاء الله تعالى. أيضا أخي الكريم، لا تنتقل من كتاب إلا بعد أن تتم حفظ الكتاب الأول. بعض الناس يحفظك 40 نوية، بعد الحديث 20 هنا يقفز إلى عمدة الأحكام، يقول سأحفظ الحديثين مع بعض. رعاك الله أضبط الأول، فإن الأول يمكن أن تضبط في مدة يسيرة ثم انتقل للثاني. وهذه فائدة أخوان الأكارم ينبه عليه أهل العلم عندما يشرحون حديث، استعن بالله ولا تعتزن، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. استعن بالله، امضي وكن طالبا للعون من الله سبحانه وتعالى، ولا تعتزن، لا تعجز وأنت في منتصف الطريق، بل واصل رعاك الله. فإن الشيطان ملبس على الناس بعدما يحفظ 20 حديث، لا المتن هذا متعب، دعونا ننتقل إلى متن آخر. يحفظ لنا 20 حديث، ننتقل إلى متن آخر. وهكذا يكون الإنسان خراجا ولاجا، تمضي عليه الأيام ولم يستفيد شيئا، تمضي عليه الأيام ولم يستفد شيئا. فلذلك رعاك الله، انتهي من الكتاب الأول ثم بعد ذلك أقدم وأقبل على الكتاب الثاني، أقدم وأقبل على الكتاب الثاني. وطبعا إخواني، بالنسبة لي متون السنة النبوية لو اقتنى الإنسان متون الجيب هذه إخوان الكرام وأضاف إليها الأشرطة التي فيها قراءة لهذه المتون، والله يستفيد فائدة عظيمة جدا. وأيضا إخواني، 2 مثلا ساكنين في نفس المنطقة وبيتهم قريب من البيت الآخر، أثناء الذهاب للمسجد هذا يسمع للثاني وهذا يراجع للثاني، أثناء العودة من المسجد هذا يسمع للثاني وذاك راجع للآخر، والله يستفيدون فائدة طيبة وفائدة عظيمة. رأيت إخواني بعض الإخوة موضوع بلوغ المرام، هذا يقرأ والثاني يراجع وكذا، كلاهما يتعاونان على مثل هذا الأمر، كلاهما يتعاونان على مثل هذا الأمر. سنشد عضدك بأخيك، هكذا يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. فالمراجعة إخواني باب عظيم جدا، ولكن طبعا ننبه إخواني لبعض الناس أيضا يلبس عليهم الشيطان في موضوع المراجعة الجماعية، يقرون حديث حديثين وتبدأ السوالف وتبدأ القصص وخبر فلان وعلوم علان وغير ذلك، فلا هم راجعوا ولا هم أيضا تكلموا بالكلام الذي ينفعهم، يعني ذهب هذا المجلس عليهم ولم يستفيدوا من ذلك، ولم يستفيدوا من ذلك. فانتبهوا لذلك رعاكم الله سبحانه وتعالى. بل جاء عن بعض السلف أخواني أنهم كانوا إذا ذهبوا لقضاء الحاجة يقول الأول للثاني اقرأ بصوت مرتفع، والثاني يستمع إلى ما يقرأه فلان الفلاني. لذلك أخوان الإنسان يغتنم الأوقات ويراجع. لو كل يوم حفظنا حديث واحد في السنة كم حديث؟ 300 حديث. 60 يوم هذه خذها إجازة، السنة الثانية 600 حديث، 300 و300 600 900 حديث، في 4 سنوات تحفظ بلوغ المرام وأنت مرتاح البال. والله هذا أمر طيب أخوان. الله عز وجل قال لنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ العلم إخواني يحتاج إلى جهد وهمة، ثم يفتح الله سبحانه وتعالى عليك ويعينك الله عز وجل. أما أن يكون الإنسان راضيا أن يكون أهل العطالة والبطالة، هذا والله ما يليق إخواني، والله ما ينبغي مثل هذا الأمر. أيضا إخوان الأفاضل بالنسبة للمنظومات العلمية إخواني، منظومة البيكونية، القواعد الفقهية وغير ذلك، ممكن أيضا أن تراجعها وتقرأها قراءات كثيرة جدا وعديدة جدا حتى تثبت بإذن الله سبحانه وتعالى في ذهنك وفي حفظك. البعض إخواني قد يزهد في موضوع الحفظ فنقول الحفظ هو الأساس ثم يأتي بعد ذلك الفهم والاستيعاب. الحفظ هو الأساس ثم يأتي بعد ذلك الفهم والاستيعاب، عند الاستدلال عند الاستنباط ما يبقى الآن إلا الحفظ. عندما يكون الإنسان مثلا إخواني الأفاضل على جبل الصفا الآن بالنسبة لي الذهاب إلى الحج والعمرة، طيب الآن في مجال تخرج كتاب؟ الآن في مجال والله سآتي بالحاسب الآلي وأنظر وأبحث وكذا؟ ما في مجال. الآن ما وقر ماذا؟ ما وقر في الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهنا تظهر قيمة الحفظ ومكانة الحفظ، قيمة الحفظ ومكانة الحفظ. إخوان الكرام هذه الأمور التي ذكرناها من المتون العلمية، أظن والله أعلم الطالب المتوسط يمكن أن ينتهي منها من السائر السنتين كل هذه المتون، هذا الطالب المتوسط. أما المجد إخواني قد ينتهي منها خلال سنة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا البر والتقوى وأن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. على شرط الأخوان الأفاضل في موضوع الأسئلة، من كان عنده سؤال يكتب سؤاله في ورقة، وبعد الدرس إخواني لا أحرجكم ولا تفردوني، لا يوجد أي سؤال حتى ما يقع الإحراج لأي أحد إخوان الأفاضل. يقول يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، ما معنى صاحب القرآن؟ صاحب القرآن إخوان الأفاضل قارئ القرآن وحافظ القرآن باب أولى، لأن حافظ القرآن قارئ وزيادة. واضح هذا المعنى إخواني؟ عمر معي؟ حافظ القرآن قارئ القرآن وزيادة. وهنا أيضا إخوان الأفاضل صاحب القرآن قارئ القرآن، جاءت بعض الروايات إخواني التي تشير إلى هذا المعنى. يقول هل يجوز قراءة كتب علم الناس بقصد الاستفادة منها في الدعوة؟ ما أنصح بذلك إخواني، ما أنصح بذلك. ولكن بعضهم إخواني ألف الكتب الشرعية في آداب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تقرأ هذه الكتب. أما كتب علم النفس لطالب العلم المبتدئ ما أنصح، لكن المتخصصين لهم أمور أخرى إخواني، أهل الاختصاص لهم أمور أخرى. والله تعالى يقول لم تذكر علم التوحيد، هل هذا الكلام صحيح إخواني؟ عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في ماذا؟ في توحيد الله سبحانه وتعالى. شرح السنة المزني في ماذا؟ في توحيد الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. إذا صليت قبل أن أنام وقرأت ما أحفظ أثناء صلاتي لكوني لا أستطيع القيام في ثلث الليل الأخير، هل يعتبر أني قمت الليل؟ قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. فلو قمت الليل في أي جزء من هذه الأوقات يصدق عليك إن شاء الله تعالى أنك قمت الليل. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي هريرة، وأن أوتر قبل أن أنام. جيد. يقول: أعاني من التشتت بين طلب العلم وتربية الأبناء، فأرجو توجيهي لما فيه الخير. إذا أردت رعاك الله عز وجل أن تسلك طريقا طيبا في هذا، أشرك أبناءك معك في طلب العلم. نعم أخوان، ما أطيب أن يشرك الرجل زوجته معه في طلب العلم ويقرأ هو وهي الأصول الثلاثة، هم والأبناء يبدأون بحفظ القرآن الكريم، أشركهم معك بارك الله فيك. ومن استعان بالله أعانه الله سبحانه وتعالى. يقول: بالنسبة لي، هل الأفضل قراءة كتاب واحد ثم الشروع في قراءة كتاب آخر، أم ممكن أن أقرأ كتابين؟ يعني مثلا هل ممكن أن أقرأ كتاب في الفقه وكتاب في المعتقد؟ تقول: نعم، ما المانع من ذلك، لكن نتكلم عن القراءة بين كتابين في فن واحد. واضح هذا؟ 40 نووية وعمدة الأحكام، انتظر رعاك الله عز وجل، أقرأ أولا في 40 نووية ثم انتقل إلى عمدة الأحكام. أما أن تجمع بين فنون العلم، إذا كان هذه الفنون يسيرة مثلا التفسير والحديث طيب، لكن واحد يجمع بين 10 فنون في يوم واحد وهو يعلم بأنه ما عنده من الوقت إلا القليل، لا يصح مثل هذا والله تعالى أعلم. وهذا يختلف من إنسان لآخر، يختلف من إنسان لآخر. ذكرنا هذا، يعني شخص يقول: أريد أن أطلب العلم لكنه مشغول، لكن يقول: أنا مشغول جدا في الدنيا، وهو عنده وقت لكنه يعاني من الكسل. تكلمنا عن هذا في يوم أمس أخواني الأفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. يقول: لو أن كل شخص أو كل امرأة أتت ومعها ولدها فإن الأبناء سيزعجون الناس، أحضر ابنك معك وألزمه بأدب مجالس العلم. ويوجد الآن أخواني بعض الناس أراهم يحضرون أبنائهم والأبناء يجلسون بأدب وإنصات، فأحضرهم وألزمهم بأدب مجالس العلم. ويمكن هذا أخواني الأفاضل، ويمكن هذا بكل سهولة، الذي يصمت يعطيه جائزة، سجد الابن يصمت بعد الدرس وقبل الدرس ويمكن في الطريق. فلذلك ممكن أخواني أن يعني تربيهم على هذا. هذا ما فهمت، هل أتفرغ لحفظ القرآن دون أن أختم القرآن؟ احفظ واختم، واختم القرآن. أنا ما فهمت السؤال جيدا صراحة. هل تنصح بالحفظ قبل الفهم؟ هذا في المدرسة القادم سيأتينا بعد صلاة المغرب إن شاء الله. أجبت على هذا السؤال. صاحب القرآن إخواني حافظ القرآن وقارئ القرآن، حافظ القرآن قارئ وزيادة. في رواية عند الإمام أحمد إخواني تبين هذا المعنى، تبين هذا المعنى والله تعالى أعلم. يقول: كتب التفسير التي اعتنت بما ورد عن الصحابة والتابعين لفهم الآيات القرآنية تفسير ابن كثير، لكن نحن نتكلم عن كتب التفسير المبتدئين إخواني، ما قصدنا أن نستدرك جميع الكتب، نتكلم عن المبتدئ، وإلا المنتهي والمتوسط إخواني يعرف بأن هذه الأشياء للمبتدئين. يقول: هل حفظ القرآن يبدأ من البقرة أبو الناس؟ ابدأ من أي مكان، المهم أن تحفظ القرآن. لكن أخواني النصيحة والله أعلم، يمكن الأخوة المحفظين يعني يفيدوني في هذا، من الناس ثم تستمر قد يكون أيسر والله أعلم. هذا رأي، هذه مسألة قابل الأخذ والرد، مسألة قابل الأخذ والرد. يقول: العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، هل القلوب العاصية تستقبل العلم والقرآن؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب لها، لا لا يلبس عليك الشيطان يقول أنت عندك كذا وكذا إذا لا تأتي إلى دروس العلم. لا يلبس عليك الشيطان. والمعاصي إخوان الأفاضل من أعظم الطرق لطردها الإقبال على مجالس العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا تعلم الإنسان ازداد خشية وتعظيما لله. يقول لو تعارضت مصلحة مراجعة العلم مع مصلحة حضور مجالس العلم اليومية فما الذي يقدم؟ ما تتعارض، ما تتعارض رعاك الله. الإنسان يكون واضح مع نفسه وصادق مع نفسه. إخوان بعض الناس يترك حضور الدروس، ليش مراجع؟ ما تتعارض مثل هذه الأشياء. احضر مجالس العلم وراجع، ما في معارضة بإذن الله سبحانه وتعالى. والسعيد إخوان والموفق يستطيع أن يرتب وقته، يستطيع أن يرتب وقته. يقول من كان كتاب، ما صحت هذا القول، من كان كتابه أستاذه كان خطأه أكثر من صواب. وبعض الإخوان وضع شيء على أهل هذا الزمان، من كان شيخه شريطه كثرت خرابيطه، هكذا البعض يقول. إخوان يقول إخواني مرات يكون مثل هذا حيلة المضطر، بمعنى أهل العلم موجودون بوفرة وأنا والله تارك مجالس العلم بحجة القراءة من الكتب. هذا خطأ شنيع جدا إخوان الأفاضل، خطأ قاتل هذا الإخوان. وهذا أمر ما يصح وما ينبغي أن يقع فيه طالب العلم، بل بالعكس سنة أهل العلم إخواني على الأعم الأغلب. وجد العلماء يحضرون عندهم، يلازمونهم، يستفتونهم ويسألونهم، وسيأتي معنى هذا بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. لكن بعض الناس في بلدان بعيدة إخوان ما عندهم مجالس علم، ما عندهم كذا، فيقرأ من الكتب ويصوب معلوماته بالرجوع إلى المشايخ أثناء الالتقاء بهم، فهذا طيب إن شاء الله تعالى. إخواني خلاصة هذا السؤال، بعض الإخوة إخوانا ننبه على نقطة، مبتعد عن مجالس العلم، مبتعد عن الدروس. هيا فلان وينك عن الدروس؟ يا أخي ما في دروس. لا تفتري على الناس، الدروس العلمية موجودة إخوان وبكثرة كبيرة جدا، ولكن فرق بين واحد منشغل ولا يسأل عنها وبين من يسأل عنها. فلذلك هذا السائل ويعرف سؤاله جيدا، الدروس العلمية موجودة رعاك الله وطلاب العلم موجودون، ارجع إليهم واستفد منهم، ولا تجعل الكسل يمنعك عن طلب العلم. يعني فعلا إخواني بعض الناس تارك الدروس العلمية سنوات ثم يقول لك يا أخي وين طلاب العلم؟ طلاب العلم ما يكون بواجبهم. سبحان الله العظيم، حشف وسوء كيله، يعني كسل ثم طعن في طلاب العلم، ما يصح مثل هذا. طيب إذا ما كانوا يقوموا بواجبهم، بسم الله أرينا جهدك وهمتك، فهذا ما يصح إخوان، هذا ما يصح. ومن رأيت أن منهم عنده تقصير الدين النصيحة، الدين النصيحة، ولكن أن يبتعد الإنسان عن العلم ثم يلقي اللوم على غيره هذه مصيبة إخوان. إخواني بالنسبة لحفظ القرآن الكريم، إذا حفظت القرآن وشرعت في حفظ القرآن وقرأت أثناء حفظ القرآن متن في المعتقد، يتعارض هذا مع هذا؟ ما في أي تعارض إخوان. فمن جمع بينهما أصاب خيرا عظيما. يعني واحد يحفظ القرآن، هيا فلان تعال نحفظ درس المعتقد، لا ما أريد أحفظ، ما يصح هذا. أحفظ رعاك الله في المعتقد، وبعضها درس يأخذ منك أسبوع واحد فقط، حفظ الكتاب وشرحه والتعليق عليه كذا يأخذ منك أسبوع، ثم بعد ذلك أقبل على حفظ القرآن العظيم. إن غالبا إخواني صعب أن الإنسان يعني يكون من الصباح إلى الليل في القرآن هكذا، في الغالب يكون الأمر صعب. تجعل من الصباح إلى العصر في القرآن، ومن العصر إلى بعد العشاء في المتون الأخرى، وهذا فضل عظيم جدا إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب.